أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن أنهى المصنف الكلام عن التنبيهات، عقد هنا تتمة يذكر في هذه التتمة يذكر أمرين. الأمر الأول بيان معنى بقاء الموضوع، لأنه يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع. فما المقصود من بقاء الموضوع؟ هل المراد البقاء الخارجي، أم المراد أنه تبقى تتحد القضية المتيقنة مع المشكوكة؟ هذا هو الأمر الأول الذي يتعرض له في التتمة، هو يسمي المقام الأول. المقام الثاني يتعرض إلى القاعدة المعروفة أنه مع وجود الأمارة لا يصار علما إلى الأصل العملي. فما هو الدليل على هذه القاعدة؟ ويذكر أيضا أنه تقدم الأمارة على الأصل من أي باب، هل هو من باب الحكومة أو الورود أو غير ذلك. لهذا قال تتمة لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من أمرين. هاي أمرين من عندي. الأمر الأول من بقاء الموضوع، هذا مقام راح يعقد المقام الأول. المقام الثاني قال وعدم، أو الأمر الثاني وعدم أمارة معتبرة هناك، يعني مع الاستصحاب. يشترط أنه حتى يجري الاستصحاب أن لا توجد أمارة معتبرة، حتى ولو كانت هذه الأمارة شنو على وفاق الاستصحاب، وحتى ذا الأمارة هم تؤدي إلى نفس ما يؤدي إليه الاستصحاب. فالاستصحاب يؤدي إلى طهارة الثوب، تجي أمارة تقول الثوب هم شنو هم طاهر، شو تقولون الاستصحاب يكون هنا حجة؟ جواب لا، هو مع وجود أمارة ما يصار الاستصحاب، حتى لو كانت الأمارة على طبق الاستصحاب. وهذا يا مقام، هذا هو المقام الثاني. قال فها هنا مقامان، إذن نبحث الآن في مقامين. المقام الأول، من شنو عنوان المقام الأول؟ أنه ما المقصود من بقاء الموضوع؟ يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع. فما المعنى، ماذا يعني الأعلام، ماذا يقصد الأعلام من قولهم لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع؟ هل يريدون بقاء الموضوع خارجا، في الخارج الموضوع يكون باقي، أم لا مرادهم أنه لا بد من اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة في موضوع واحد حتى ولو لم يكن هذا الموضوع هو الموجود في الخارج؟ المصنف اختار هذا الرأي الأخير. يعني شنو؟ يعني أنه المقصود من بقاء الموضوع هو وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، وحدتهما شنو؟ موضوعا، حتى وإن لم يكن هذه الوحدة، حتى عفوا لم يكن هذا الموضوع وين موجود في الخارج في حالة الشك. هسه نوضحها أكثر. يعني أنتوا متيقنين بمن؟ إحنا متيقنين بعدالة زيد. وهسه الشك بمن؟ إذا كان هسه الشك بعدالة عامر، هذا راح شو يصير؟ يصير بقاء موضوع لو مو بقاء موضوع، لو يتخلف صار تخلف. إذن حتى يبقى الموضوع لازم اللي تشكون به نفس اللي شنو اتيقنتوا به، فيكون يقينكم بعدالة مثلا زيد، الشك أيضا بعدالة زيد. أما لو كان اليقين بعدالة زيد والشك بعدالة عمرو، هذا معناه انخرام هاي الحكاية اللي شنو، أن الموضوع لم يبقى. هذا مقصودنا بقاء الموضوع، يعني أن يكون القضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوكة وين متحدة؟ موضوعا. هذا مقصودنا، مو أكثر من هذا. ما هو الدليل على ذلك الشرط أنه لا بد في الاستصحاب من كون القضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوكة؟ المصنف يقول الدليل عليها سهل، ما يحتاج نعقدها ونروح للفلسفة، بخلاف الشيخ الأنصاري ذهب للبحث الفلسفي. احنا بحثنا سهل، شلون سهل؟ نقول واضحة. هو إذا أنت متيقن بعدالة زيد وهسه تشك بعدالة عمر، هذا يصدق عليه، يصدق على هذا أنه شك فيما تيقنت به. وإحنا شنو أخذنا في ضروري أن لا يكون شك في البقاء. نعم احنا ماذا نشترط في الاستصحاب؟ نشترط في الاستصحاب وجود شك وين؟ في البقاء، أن تكون شاكا في البقاء. فأنت إذا شككت في عدالة عمر، هل هو شك في بقاء عدالة زيد؟ لا لا يصدق. إذن هو شك في أي شيء؟ هو شك في وجود شيء جديد، اللي هو شنو شيء جديد؟ عمر عادل لا. أما زيد اللي احنا متيقنين به ما لم يؤثر فيه الشكوين في عدالة عمر. فحتى يصدق الشك في البقاء لازم شو تكون القضية المتيقنة والقضية المشكوكة متحدة وين؟ متحدة موضوعا. هذا الشاهد الأول، وهو شاهد من نفسي استصحاب، استصحابي أخذ به الشك في البقاء، فلا بد يكون فشيء تيقنت به وهذا الشك في البقاء. أما إذا أنت تشك في شيء جديد هذا شك من اسمه، شك في شيء جديد لا شك في بقائي ما ثبت سابقا. بعد لو فرضنا شخص شك في عدالة عمر، أول شيء هو تيقن بعدالة زيد وهذا شك في عدالة عمر، ويريد والله شو يسوي؟ يريد ينقض اليقين بالشك. يعني شو يسوي؟ يعني يقول والله نعتبر عمر مو عادل، شنو فاس؟ هذا يصدق عليه نقض اليقين بالشك؟ شو تقولون؟ مو الاستصحاب شنو استصحاب؟ الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. فإذا واحد يريد يخالف الاستصحاب شو يسوي؟ لازم ينقض اليقين بالشك. يلا والله خلنا احنا نبني على فسق عمر، هل هذا يصدق عليه نقض اليقين بالشك؟ يصدق، لأن يقينك ما كان بعدالة عمر، كان بمن؟ بعدالة زيد. إذن فحتى لو خالفنا الشك، حتى لو خالفنا، لو أردنا أن نبني على عدم عدالة زيد، لا يصدق حينئذ شنو؟ أنه نقض اليقين بالشك. معنى الاستصحاب لو فرضنا واحد يخالفه شو يصدق عليه؟ يصدق عليه أنه نقض اليقين بالشك، وهنا لا يصدق نقض اليقين بالشك، لأن أنت اللي تيقنت به شنو؟ عدالة زيد، وهسه اللي بنيت على أنه فاسق يا هو شخص آخر وهو عمر. هاي دليلين سهلات. هذا يقول المصنف الأمر المقام الأول أنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع، لكن شو تفسر بقاء الموضوع؟ التفسير الأول شنو قلنا؟ اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة موضوعا نفس الزيد، كما كاتحادهما حكما. هو المفروض واضح أنه الاستصحاب يريد اتحاد حكمي اللي هو العدالة، ثبوت العدالة، ولازم العدالة إلما تثبت لشيء واحد وهو منهما زيد مثلا. ليش؟ قال ضرورة أنه بدونه، يعني بدون اتحاد القضيتين موضوعا، لا يكون الشك في البقاء. ما يصدق أنه شك في البقاء، بل صح شو يصير؟ شك في عدالة عمر شو يصير؟ شك في بقاء زيد؟ لا، شك في شيء جديد. قال بل، يعني بل يكون الشك حينئذ في الحدوث، يعني في أصل وجود عدالة عمر. هذا الدليل الأول والشاهد الأول البسيط. الشاهد الثاني البسيط هو شنو؟ ولا، يعني ولا يكون رفع اليد عن اليقين في محل الشك، لا يكون نقض اليقين بالشك. انت لا تقول لا والله انا راح ابني، راح انقض يقيني السابق وابني على فسق عمر، ما يصدق نقض اليقين بالشك، لان يقينك السابق كان مو بعدالة عمر، بعدالة منه شخص اخر اللي هو زيد. لهذا قال فاعتبار البقاء بهذا المعنى واضح لو غير واضح؟ قال لا يحتاج الى زيادة بيان وإقامة برهان، واضح بعد أن يشترط بقاء القضية المتيقنة أو اتحاد القضية المتيقنة والمشكوك. من اللي استدل شوية استدلال معقد؟ الشيخ الأعظم الأنصاري استدل بقاعدة فلسفية معروفة عندهم، وحاصلها أن العرض يتقوم بمن؟ يتقوم بالموضوع. لهذا لا يستحيل وجود العرض شنو؟ بدون موضوعه. البياض ما يوجد بدون الأبيض، والعدالة ما توجد بدون زيد. جيب لي عدالة بدون زيد، لا وجود لها. قول عدالة في زيد وعمر حتى يوصف بالعدالة. طول بدون شخص طويل، أكو طول يجي واحدة بالخارج يمشي، لا طول يريد لواحد طويل، وهكذا. فإذا العرض يستحيل العرض أن ينتقل إلى معروض آخر، وهم يستحيل شي يسوي أن ينعدم المعروض ويبقى منه العرض. وهذا من الواضحات، مو هيك؟ هاي قاعدة فلسفية طبقها الشيخ الأعظم الأنصاري هنا. قال أنتوا إذا تقولون نستصحب عدالة، إذا هو اللي كان عادل سابقا زيد وهسه تجيبون العدالة علما لعمر، شو يقتضي؟ يقتضي أنه صفة أو هاي الصفة العرضية اللي هي العدالة راح شنو؟ راح تتحول من شخص إلى شخص آخر، والمفروض أن المعروض العارض لا ينتقل إلى غير معروضه، لأنه في فترة الانتقال بالفترة اللي نقلتها ولو ثانية من جب أخذت العرض من هذا الفرد المان بهاي الفترة، معناها العرض شنو؟ وجد بدوني معروض. هذا عتم مستحيل أن يوجد العرض بدوني معروض، لأن يعني هو العرض يتقوم بمن؟ بمعروضه. فلو فرضنا نريد ناخذ الطول ناخذه من زيد نوديه لعمر، انتم من اخذتوه ولو لثانيه واحده، معناه ان الطول شنو صار بدوني شخص طويل، وهي ما يصير. المهم هي قاعده في محلها اذا تحبون تراجعوها، انه العرض يتقوم بمعروضه، ولا يمكن انتقال العرض الى معروض اخر، ولا يمكن وجود العرض بدون معروضه. لو فرضنا هاي القاعده سلمت في الفلسفه، احنا ما بحثنا، بس لو فرضنا هي مسلمه بالفلسفه، يقول جيد اذا مسلمه هناك تفيدنا هنا. فاللي يريد يستصحب عداله عمرو يثبتها لزيد يستلزم شنو؟ قيام المعروض بغير عرض، او انتقال المعروض، قيام العرض بدون معروض، او انتقال العرض الى معروض اخر. هذا مستحيل بالفلسفه. المصنف يقول شنو التعقيد يا شيخ؟ ما يحتاج هالبحث الفلسفي. اول شيء هذا الحكي اذا هو مستحيل، وين مستحيل؟ في الامور التكوينيه الحقيقيه. احنا هنا بحثنا وين؟ في امور اعتباريه. نريد نثبت الاثار الشرعيه للعداله. نثبت شنو احنا؟ الاثار الشرعيه للعداله. والاثار الشرعيه للعداله ما لها ربط بانه العرض متقوم بالمعروض او بالعكس. الفكره هكذا، احنا نريد نقول العداله كاثر شرعي. شنو الاثار الشرعيه للعداله؟ نصلي وراه، ما نصلي وراه، نقلده، هاي ما متقوم. بعد من ما يجي هذا البحث بحث انه يتقوم لما يتقوم من هاي امور شنو؟ تكوينيه حقيقيه. واحنا كلامنا في امر اعتباري بيتفقد ترتيب الاثار الشرعيه لا اكثر ولا اقل. لهذا يقول المصنف والاستدلال عليه، يعني على لزوم بقاء الموضوع اللي هو استدل به الشيخ الانصاري، باستحالة انتقال العرض اللي هي العدالة مثلا الى موضوع اخر. ليش يستحيل؟ لتقومه يعني العرض بالموضوع، وتشخصه يعني العرض به يعني بالموضوع. يقول المصنف هذا كل الاستدلال شبيه، والاستدلال عليه كذا وكذا شبيه استدلاله غريب. ليش؟ بداهة ان استحالته يعني استحالة انتقال العرض عن معروضه وهالامور هذه حقيقة يعني تكوينا وعقلا والله هو مستحيل ماشي، لكن احنا بحثنا وين؟ استحالته حقيقة هو غير مستلزم لاستحالته وين؟ تعبدا واعتبارا. غير مستلزم لاستحالته تعبدا، وهاي الواو تفسيرية للاستحالة التعبدية او للتعبد، العفو تفسير للتعبد. شو معنى التعبد؟ يعني الالتزام باثاره شرعا. نلتزم باثاره يعني هو فاس يصلي وراء لو ما نصلي وراء. بعد هاي ما العرض ومعروض ما يحتاج. فالمفروض يستدل المصنف بالطريقة اللي احنا ذكرناها. هذا هو التفسير الاول لمن؟ شنو؟ لبقاء الموضوع. يعني كان شنو التفسير الاول؟ التفسير الاول يقول معنى بقاء الموضوع يعني وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة. التفسير الثاني لبقاء الموضوع يقول لازم الموضوع موجود خارجا، مو مرادي الوحدة فقط، اذا الموضوع هم موجود خارجا. لهذا اذا انت مثلا اذا واحد يشك في الموت انه مات زيد لو مو مات زيد، بعد هذا يجلس اصحاب عده لو ما يجري، الموضوع موجود خارجا لو لا؟ فانا ادري المجتهد اللي اقلده حي سابقا وهسه ما ادري مات لو مو مات، اذا انا محرز بقاء خارجا لو ما محرز؟ شو تقولون؟ ما محرز. على هذا التفسير للموضوع بعد يصير استصحاب لو ما يجي استصحاب هنا؟ واضح لو مو واضح؟ مو واضح عندكم. التفسير الثاني يقول يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع. نقول يعني شنو تفسر انت؟ يقول انا افسر بقاء الموضوع انه لابد الموضوع بالخارج فيه تتاكد انه موجود. اقول على حكيك، على حكيك بعد اذا كل ما يصير عندي شك في الموت وارد اطبق استصحاب بعد يجي استصحاب لو ما يجي عندك ما يفرق الموضوع ما محرز وجوده خارجه. يقول إيه نعم، هو أنا إذا فسرت بقاء الموضوع بمعنى وجوده خارجا فبعد استصحابات الحياة، من واحد يقول أشك أنه مات له لا أستصحب حياته، أي موضوع من مواضع استصحاب الحياة ما يجري عندي، لأن أنا عندي شرط من شرائط الاستصحاب شنو؟ بقاء الموضوع وين؟ خارجين. بينما المصنف إذا كل ما فسرت بقاء الموضوع بهذا التفسير قال لا، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وإن لم يكن خارجا. المصنف شي جاوب يقول لا، ماكو لا دليل على ذلك. الاستصحاب يجري حتى لو شنو؟ لم نحرز وجود الموضوع خارجا، المهم اتحاد القضيه المتيقنه والمشكوكه في عالمها، وان لم يكن عالمها وين؟ في الخارج. احنا الخارج شو وقت نحتاجه؟ اذا كان الحكم يترتب على الخارج، اما في بعض الحالات الحكم لا يحتاج وجود الموضوع خارجا، يحتاج وجوده وين؟ في صقعه الخاص. فمثلا اكرام زيد، انت حتى تكرم زيد لازم زيد وين موجود؟ خب الخارج، هاي جيده. حتى نكرم زيد كون زيد موجود بالخارج، اما شلون اكرم زيد اذا هو ميت مثلا؟ بعد الصلاه خلف زيد يحتاج شنو؟ ان يكون زيد وين موجود؟ بالخارج. اي هاي صحيح، احنا نقول لك جيد، اذا كان الحكم يستوجب وجود الموضوع خارجا لازم الموضوع مورد خارجا، أما في بعض الحالات الحكم لا يستوجب وجود الموضوع خارجا. فتقليدي لزيد، أنا مقلد لزيد على القول بجواز تقليد الميت وهو تقليدي لزيد يحتاج أن زيد عدل يلا أقلده، فإذا كان لا يحتاج إذا لازم أشترط وجود الموضوع خارجا، لا ما يشترط ما يشترط. إذن المسألة ما مرتبطة بوجود الموضوع خارجي، نعم مرات الحكم هو يستوجبها، الحكم هاي حالات خاصة تختلف باختلاف نوع الحكم. لهذا يقول المصنف وأما، يعني وأما تفسير بقاء الموضوع بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا فهذا معتبر أو غير معتبر؟ قال فلا يعتبر قطعا في جريان الاستصحاب. ليش؟ لتحقق أركان الاستصحاب بدون إحراز وجود الموضوع خارجا. نعم مرات نحتاج وجود الموضوع خارجا بس مو من جهة الاستصحاب، مو الاستصحاب هو اللي يريده، من اللي يريده؟ من يستوجبه؟ الحكم الخاص. قال نعم ربما يكون مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار. راح يضرب مثال على حالتين، حالة نريد بها وجود الموضوع خارجا وحالة ما نريد بها وجود الموضوع خارجا. بدأ بالحالة الثانية اللي هي ما نحتاج وجود الموضوع خارجا، مثلا اللي هو تقليده. ففي استصحاب عدالة زيد تحتاج وجود الموضوع خارجا حتى تقلده لو ما يحتاج؟ ما يحتاج. قال لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده وقلد حتى إذا هو ميت. وإن كان محتاجا إلى وجود إحراز الموضوع خارجا بها مثال، في مثال آخر وهو شنو؟ صلاة خلفه في جواز الاقتداء به، يعني خلي إمام جماعة هو لازم موجود خارجا إن شاء الله صلي وراء الميت يعني، أو وجوب إكرامه حتى أكرمك وهو عادل، واضح شلون؟ أو وجوب الإنفاق، هاي وجوب من عندي، أو الإنفاق عليه حتى أنفق عليك وموجود خارجا. زين هذا كله البحث الأول في المقام الأول. المقام الأول شنو كان عندنا؟ تحديد شنو معنى بقاء الموضوع، وكان البحث الأول هو شنو معنى بقاء الموضوع. البحث الثاني في قوله وإنما الإشكال كله يوجه المصنف هاي المرة نظرة ويوجه البحث إلى مطلب ثاني. إحنا من قلنا الموضوع ما معنى بقاء الموضوع، فسرنا قلنا يكون الموضوع واحد في القضية المتيقنة والقضية المشكوك. عليكم السلام ورحمة الله. الموضوع إيش فسرنا؟ واحد واحد. سؤال من اللي يحدد وحدة الموضوع؟ هذا هو البحث الجديد. ما هو المحدد لوحدة؟ تبون تقولون يشترط بقاء الموضوع بمعنى وحدته، ما معنى عفوا من الذي يحدد الوحدة إن الموضوع واحد لو الموضوع متعدد؟ من اللي يحدده؟ النظر العقلي الدقيق لو النظر العرفي المسامحي لو إحنا واللفظ، إحنا ولسان الدليل، إحنا والألفاظ، نجمل على الألفاظ، شو تقول الألفاظ؟ فإذا البحث الثاني هنا في المقام الأول ما الذي يحدد لنا الوحدة والكثرة حتى نقول هذا موضوع واحد لو موضوع متعدد؟ من اللي يحدده؟ نروح للعقل اللي هو دقيق جدا، لو نروح للعرف اللي يمكن أن يتسامح، لو نروح علما إحنا وظاهر اللفظ، واضح؟ ثلاث احتمالات. طبعا يختلف المطلب باختلاف هذه الاحتمالات الثلاثة. فإن قلنا بالعقل بعض المواضيع تصير شو اسمه تصير مثلا واحدة أو أصير خلينا نقول متعددة، بينما هي في النظر العرفي شو تصير واحدة وهكذا. راح مصنف يضرب أمثلة أنا وياها أشرح وأقرأ. قال وإنما الإشكال كله في هذا الاتحاد، هل هو اتحاد بنظر العرف الاحتمال الأول أو بحسب دليل الحكم، يعني إحنا والألفاظ الدليل، نحن وألفاظ الدليل، أو بنظر العقل اللي هو نظر دقيق. شنو قبل لا ندخل بالبحث شيخنا وشنو الفرق؟ يعني ما هي الثمرة قبل لا تحدد لنا ما هو الصحيح؟ يقول الثمرة تبين، لأن العقل قلنا بمقتضى دقته ربما شيء يعتبر الواحد متعدد أو يعتبر متعدد واحد. يعني راح يضرب أمثلة. فإن كان راح يبين هنا الفرق بين نظر العقل وبين نظر العرف. فشيء عند العقل هو مثلا متعدد وعند العرف شيء يعتبره واحد. خلينا نشيء مثال. قال فإن كان مناط الاتحاد هو نظر العقل شترتب عليها، قال فلا مجال للاستصحاب في الأحكام. بعد ما يجري الاستصحاب في الحكم الشرعي يجري دائما وين؟
في الموضوعات.
واضح لكم الاستصحاب مرة في الموضوعات نجري مثلا زيد نستصحب شو اسمه حياته، ومرة وين نجري الاستصحاب؟ في الأحكام، وجوب الجمعة، الجمعة كانت واجبة في زمن الحضور والآن نشك في وجوبها في زمن الغيبة. يقول المصنف من الحاكم بالوحدة؟ وحدة الموضوع. يقول له مثلا العقل، يقول اذا العقل شو يقول؟ انتوا ليش شكيتوا بالحكم؟ ايش تتوقعون الحكم تغير بعض خصائصه حتى نشك به؟ لو نفسه ما تغير اي شيء، هو اذا نفسه ما تغير شيء بعد ليش ما نشك؟ كان واحد شو يقول؟ الجمعة واجبة بزمن الحضور، وهسه احنا بزمن الحضور، عشان قلت شنو الشكل عندك مبينة بعد واجبة، واضح؟ إذا الشك شو وقت يصير عند الإنسان؟ إذا شنو؟ إذا تغيرت بعض الخصوصيات، مو صحيح؟ أما إذا الموضوع والحكم نفسه نفسه، بعدك واحد يشك. واضح؟ أنا صلاة الظهر أمس كانت واجبة، واليوم أشك بيجي، أقول شنو الفرق؟ ليش الشك اليوم؟ أقول ليش ماكو أي سبب؟ يقول ماكو، حتى الشك لازم أكون سبب للشك، أكون أنشأ للشك. إذن فلازم تغيرت بعض الخصوصيات خلت الإنسان شي يسوي يشك في ثبوت الحكم للموضوع. شنو اللي تغير في مثال الجمعة؟ اللي تغير الزمن، كان الزمن هو زمن الحضور، هذا زمن شنو؟ غيبة. ويحتمل أنه صلاة الجمعة متقومة بمن؟ بوجود الإمام، يعني بحضوره، يحتمل هسه ما أدري، ويجوز عند غيابه منصب هي من مناصب الإمام، ويجوز هسه الآن في غيابه ما تجب مثلا. هذا احتمال، لو احتمال عقلي، احتمال عقلي موجود، كل شيء كل شيء يصير، وقد يكون هذا من سلطات الإمام، والإمام الآن غائب مثلا. فالسؤال هنا أنه إحنا حتى نشك بالحكم لازم نفترض أنه هناك شيء تغير، خصوصية تغيرت، مو صحيح؟ هاي الخصوصية يحتمل العقل دخلها وين؟ دخلها في الموضوع، مو صحيح؟ احتمال عقلي أنه الخصوصية الحضور والغيبة لها دخالة وين؟ في الجمعة، أنها واجبة أو غير واجبة. واضح هذا الكلام أم واضح؟ وإذا كان العقل يحتمل أن لهذه الخصوصية دخالة في الموضوع، إذن الموضوع عد العقل واحد لو متعدد، متعدد، لأن واضح أنه أي خصوصية تتغير في الموضوع يؤدي لمن؟ إلى تغير الموضوع المركب، ينتفي بانتفاء أحد أجزاء وانتفاء أحد قيوده وشروطه. فالعقل بدقته ينظر إلى عصر الحضور وعصر الغيبة، يحتمل أنها شنو؟ من الخصوصيات الدخيلة في وجوب الصلاة، صلاة الجمعة. فلهذا عند العقل الموضوع هنا واحد لو متعدد، شو تقولون؟ متعدد. وجوب الجمعة في زمن الحضور مو مثل الجمعة وين؟ في زمن الغيبة. ليش؟ للعقل بدقته يعتقد أن الحضور والغيبة لها دخالة وين؟ في هذا الموضوع. هذا يا نظر العقل، نعرف النظر العقلي، نروح للعرف. أنتوا يا عرف شو تقولون؟ لا، هي الجمعة جمعة، جمعة صلاة الجمعة في زمن الحضور، صلاة الجمعة في زمن الغيبة. نقول مو الحضور والغيبة، يقول لا، الحضور والغيبة مو خصوصيات مأخوذة وين كش اسمه كقيود مقاومة للموضوع، لا، هاي شنو أمور عارضة، واضح الزمن يتغير. فالعرف يرى أنه الجمعة في زمن الحضور وزمن الغيبة واحد لو متعدد بنظرته العرفية، يراها واحدة. لهذا العرف راح يجري أصحاب لما يجري، يجري بخلاف العقل. ولهذا يقول المصنف لقيام، والمصنف قال فإن كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الأحكام. ليش؟ لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم. احنا نشك في بقاء الحكم راح يؤدي بمقتضى النظر العقلي الدقيق إلى الشك وين؟ في أصل بقاء الموضوع. ليش؟ بزوال، هاي بسبب، يعني أنت ليش تشك؟ تشك بسبب زوال بعض خصوصيات الموضوع اللي هي مثلا العصر الحضور وعصر الغيب، لاحتمال، وهذا احتمال عقلي، لاحتمال دخله، يعني دخل هذا البعض اللي هو الجمعة والعفو الحضور والغيبة فيه، يعني في الموضوع اكو احتمال. فعلى هذا الكلام بعد العقل وين راح يجري؟ وين يجري الاستصحاب؟ فقط، ها، فقط في الموضوع. قال ويختص، يعني جريان الاستصحاب بالموضوعات. ليش؟ الموضوعات ما عندها مشكلة. قال بداهة انه اذا شك في حياة زيد، لانها موضوع، شك في نفس ما كان على يقين منه نفس الموضوع حقيقة، بخلاف ما لو كان الشتمة المناط يا هو عقلي لو عرفي. اما اذا كان المناط عرفي فنجري الاستصحاب، لما نجري نجري. قال بخلاف ما لو كان يعني المناط الاتحاد بنظر العرف او بحسب لسان الدليل. ليش؟ ضرورة ان انتفاء بعض الخصوصيات اللي هو الغيبة والحضور، وان كان صحيح موجبا للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله في موضوعه، الا انه بنظر العرف شو يعتبر؟ هذا يعتبر مقوم لو غير مقوم؟ قال إن أنه ربما لا يكون من نظر العرف ولا في لسان الدليل لا يكون من مقومات الموضوع. فإذا تغير ما تغير الموضوع. زين، هذا مثال للتفرقة بين النظر العرفي والنظر العقلي. زين، أعطينا مثال على الفرق بين النظر العرفي والنظر الثالث اللي هو شنو كان؟ لسان الدليل، يعني بحسب ظاهر الألفاظ. يقول مثلا من يجي فرضا رواية تقول إنه العنب إذا غلى يحرم، العنب إذا غلى يحرم، يجي نسأل العرف ونسأل لسان الدليل، نقول لهم زين، والزبيب إذا غلى؟ هو الزبيب هو عنب جف، الزبيب هو عنب قد جف، الزبيب إذا غلى، العصير الزبيبي هم حرام لو مو حرام ولم يثب ثلثا؟ نجي للسان الدليل، يعني لظاهر الألفاظ. ظاهر الألفاظ، أنت كلمة عنب عندك نفس كلمة زبيب لو مختلفات؟ طبعا تباين، هذا 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 مفهوم وهذا مفهوم، وإن كان هو حقيقته واحدة وعنب قد جف، لكنه كلمة عنب غير كلمة شنو زبيب، حتى بنظر حتى بالفهم العرفي لللفظ. أرجع الفهم العرفي لمن؟ لللفظ. إذا هاي المرة قاعد نرجع للعرف، لو قاعد نرجع لللفظ، لللفظ إحنا والألفاظ شنو الموضوع واحد لو متعدد؟ العنب والزبيب متعدد، لكن خل نروح العرف، نعوف عالم الألفاظ ونجي للعرف، نقول له يا عرف عوفنا من الألفاظ مو العرف. بمناسبة العرف يمكن أن يتدخل في اللفظ، ممكن يعني ممكن تلاحظ العرف بما هو يتعامل مع الألفاظ، نقول لا يا عرف اقطع نظرك عن الألفاظ حتى يصير استفادتك منين من اللفظ، ارجعنا أنت إلى مرتكزاتك. عنب وزبيب، هو إذا العنب حرام شنو الزبيب شنو يختلف عنه؟ العرف يقول هو ماكو فرق، هو إذا كان العنب بمشكلة تؤدي للتحريم وللإسكار وما نفس المشكلة ونفس الخواص وين موجودة في الزبيب، وعلى قولته مناسبات الحكم والموضوع واحدة. فالعرف لا يرى فرقا بين الزبيب والعنب، إذا حرم الزبيب العفو، إذا حرم العنب وحرم الزبيب هو نفسه، بل بالعكس المادة الموجودة في الزبيب هي مادة مركزة، واضح باعتبار انه الميهم طلع بقت المادة المركزة وين ثابتة وين في الزبيب، لهذا الزبيب يكون اكثر حلاء واكثر قوة من العنب مثلا. فالعرف يقول والله انا اشوف اذا كان العنب يحرم بالغليان فالزبيب ايضا يحرم بالغليان، هو نفسه واضح. فاذا عند العرف الزبيب والعنب واحد لو متعدد، ها واحد، فيجب الاستصحاب. هذا مثال. قال كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف بخصوصه لا يكون شنو موضوعا مثلا وين بحسب اللسان الدليل. مثلا إذا ورد العنب إذا غلا يحرم، كان العنب بحسب ما هو المفهوم، مفهوم منين؟ من اللفظ، ها أنت واللفظ عرفا، ها عرفا، بس عرفا أرجو أن تفهمه، ها عرفا مو مراد الشأن العرفي، لا مراد العرف الذي يتعامل مع الألفاظ، مو العرف لما نتقطع عن الألفاظ، لهذا هذا يرجع لسان الدليل الحدث. قال هو خصوص العنب، إذا الحدث إحنا والألفاظ بعد العنب غير الزبيب غير شيء، ولكن العرف هذه المرة مو بحسب الألفاظ، بحسب ما يرتكز في أذهانهم. روح لهم قلهم اقطعوا نظركم عن الألفاظ ويتخيلونه، يعني يفهمونه من المناسبات، شوف لا من اللفظ، يعني من مناسبات الحكم والموضوع مو من اللفظ، بين الحكم وموضوعه. ما هو ماذا يفعل العرف؟ العرف يجعلون الموضوع للحرمة يعم أيضا منه يعم الزبيب، ويرون، شوف هاي الرؤية العجيبة لهم، يقولون من تجي انت للعرف تقولهم والله اللي صار انه العنب حرام والزبيب طلع مو حرام، يتعجبون يقول لا، واذا الزبيب مو حرام لازم منه المحرام العنب، واذا تقولون الزبيب حرام فلازم منه الحرام، ما لك عقل التفرقة. لهذا شوف شو يقول المصنف، يقول ويرون العنبية والزبيبية من حالاته المتبادلة، فهم يعتقدون انه هو شيء واحد، مرة يجف هذا الشيء الواحد ومرة يكون به رطوبة، هذا الشيء الواحد اذا به رطوبة نسميه عنب، اذا جف نسميه زبيب، وإلا هو شيء واحد. شوف يرون العنبية والزبيبية من حالات الموضوع الواحد المتبادلة، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بالحرمة بما حكم به العنب، يعني لو فرضنا الزبيب حلال فهم شوف قبل شي يقولون اذا العنب هم شي يصير حلال، ما معقولة. شوف ما لو لم يكن الزبيب محكوما بما يعني بالحرمة بما حكم به العنب، لو كان عندهم هذا من باب شنو ارتفاع الحكم من موضوعه اللي هو من الموضوع العنب، يقول حتى العنب راح يصير حلال، هو اذا تقول لي الزبيب حلال ما يحكم بالحرمة فلازم المحرم منه هم ذاك العنب، ولو لم يكن محكوما هاي مرة الزبيب به كان من بقائه، اذا الزبيب طلع حلال فمعناه شنو معناها العنب هم حلال، إذا الزبيب حرام فلا، ما يفرقون بينهما. قال ولا ضير، احنا تشكل على المصنف إشكال سريع، تقول له شيخ أنت فرقت بين العرف ما يفهمه من الألفاظ والعرف بحسب مرتكزاتهم، مو صحيح؟ قال العرف يفهم من الألفاظ شيء، وبعدين من يجعل مرتكزاته يرى شيء، هو ما يفهمه من الألفاظ يرى أن العنب والزبيب شنو بحسب اللفظ اثنين، لكن من يجعل مرتكزاته يراهم شنو؟ شيء واحد. راح نشكل على المصنف نقول له شلون؟ هو يعرف واحد بعد، هو إذا عنده مرتكزات مباشرة ما يفهمه من اللفظ شنو يفضي عليه شنو مرتكزات، ما الواضع عندكم ولا لا؟ فقد نشكل على المصنف نقول له يا شيخ أنت شوف غريب، مرة قلت هو العرف يفهم من اللفظ بحسب العرف يفهم من اللفظ ان الزبيب والعنب اثنين. بعدين ايش قلت؟ لما يرجع المرتكى ذاته يرى ان العرف والزبيب العنب والزبيب شنو؟ واحد. زين هذا شلون هو؟ هو عرف واحد. فشلون الى مرحله يستظهر الاثنينيه والى مرحله يستظهر الوحده؟ هاي المرتكزات هو هي الواحد مباشرة لما يسمع اللفظ مرتكزات ايش تسوي؟ تفهم من اللفظ شنو؟ المفروض تفهم من اللفظ مباشرة شنو؟ الاثنينية. ليش بعدين تفهم او الوحدة تفهم مباشرة؟ ها؟ هو ادري بغض النظر شلون؟
يعني على المرتكزات على هناك
عندك موجود. فانت عندك مرتكزات ولا لا؟
مرتكزات
عندك موجود هسه عندك؟ عندك. فإذا عندك من تسمع كلمة عنب وزبيب المفروض مرتكزاتك مباشرة تتدخل تمنع ظهور اللفظ هذا.
هناك الألفاظ تصرفها.
ها هو المرتكزات ليش ما من البداية من تسمع اللفظ
تصرف الألفاظ
توجه يعني تتدخل المرتكزات؟ ليش أول شيء يصير أكو ظهور بالإثنينية بعدين يصير أكو شنو؟ نرجع للمرتكزات يصير أكو وحدة. واضح شلون المسألة؟
تلفت النظر.
إيه هاي اخذناه بحث العام والخاص تذكرون قلنا القرينه المتصله شو تسوي؟ القرينه المتصله تجعل العام ظهور في العموم ولا لا؟ ها؟ شو تجاوبون؟ المتصله
تنفي العام
يعني ما تجعل له ظهور، اما القرينه المنفصله شو تسوي؟ تجعل له ظهور لكن بعدين هذا يسبب الظهور عن الحرجيه، مو هيك؟ مصنف نفس الجواب يجاوب قريب له، يقول هاي المرتكزات هي لو كانت حاضره من البدايه من سمعنا اللفظ مباشره بعد اللفظ يصير له ظهور يصير له ظهور لفظي في التعدد لو هي مباشره يصير له ظهور في الوحده. من اللي يفرض نفسه؟ المرتكزات راح تفرض يصير وحده. بس هو الصحيح هكذا انه هذه المرتكزات عند العرف ما تعمل مباشره بنحو القرينه المتصله. هي لو كانت تعمل بنحو القرينه المتصله انا من تسمع عنب وزبيب مباشره يصير عندك وحده لو تعدد المفروض يصير وحده. بس عند المصنف يرى انه هنا المرتكزات هي رجوع من الارتكاز وكأنه بنحو القرينة المنفصلة. إذا قرينة منفصلة فيصير أكو ظهور لفظي بدوي أنت والظهور اللفظي تشوفون اثنين بعدين شيء من تتأمل تجدهم شنو؟ واحد. فهذا يصير بنحو القرينة شنو؟ كأنها المنفصلة ولا مانع. لهذا قال ولا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم يعني من نفس لسان الدليل من نفس اللفظ على خلاف ما ارتكز في اذهانهم. ليش لا ضير؟ اذا كانت ما ارتكز في اذهانهم بنحو يا قرينه منفصله بحسب ما تخيلوه من الجهات والمناسبات فيما اذا لم تكن يعني لم تكن هذه الجهات وهاي المرتكزات لم تكن بمثابه يعني بمثابه من الوضوح مو واضحه. هي لو واضحه كلش تفاصيل لو كانت واضحه جدا لاصبحت قرينه شنو؟ متصل. بس هي مو واضحه كلش تصبح قرينه يعني متصل على صرفه على مما هو ظاهر فيه. بالنتيجه هسه احنا ما عرفنا حدث المصنف قال يابا اذا عرفي يصير كذا واذا المدار شرع عقلي او لفظي يصير كذا. بالنتيجه شيخنا شنو قال؟ مو هذا راح ياثر وين؟ ياثر حتى على النقط. واضح انه وحده الموضوع لو كان عرفي او عقلي او من حسب دليل اللفظ راح يختلف شنو؟ يختلف الاستصحاب يجري لو ما يجري. فيصدق انك نقضت اليقين بالشك لو ما نقضت اليقين بالشك. اني اذا اعتقد تعدد الموضوع يصدق علي نقضت اليقين بالشك؟ لا ما يصدق. اما اذا اعتقد وحده الموضوع يصدقنا. فبالنتيجه حتى النقض هم راح يتاثر بمن؟ بالوحده. لهذا قال ولا يخفى ان النقض وعدم النقض حقيقه يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع انه موضوع بحسب الوحده العرفيه او اللغويه او كذا. فيكون نقضا بلحاظ موضوع ولا يكون نقضا بلحاظ موضوع اخر. فلا بد في تعيين ان المناط في الاتحاد هو الموضوع العرفي او غير الموضوع العرفي لا بد من بيان ان خطاب لا تنقض الثقه باي لحاظ. اذا منا المصنف راح يدخل في الجواب. خطاب لا تنقض، انت عندما تسمع خطاب لا تنقض اليقين بالشك، ايش تفهم يا وحده؟ انه هو يناظر ليا وحده عرفيه، لغويه او عقليه بحسب الدقه. يقول المصنف هي ذا مساله خطاب لا تنقض. واضح انه الخطابات الشرعيه نزلت بها تنزيل، عرفي لو عقلي لو شنو؟ لو يقول عرفي، فاذا كان عرفي فاذا يكون المناط في الوحده من هو؟ العرف. ولو كان الامام او يخاطب جماعة خاصين أو علماء بمستوى معين لكان عليه أن يبين. فلما لم يبين علمنا أنه يريد يا هو النظر العرفي. لهذا قال فالتحقيق أن يقال أن قضية إطلاق خطاب لا تنقض هو أن يكون بلحاظ منه الموضوع العرفي. لماذا؟ لأنه يعني الموضوع العرفي هو المنساق يعني المتبادر من الإطلاق في المحاورات العرفية ومنها الخطابات الشرعية. فما لم تكن هناك دلالة يعني قرينة على أن النهي يعني لا تنقض فيه يعني في خطاب لا تنقل بنظر آخر يعني نظر العقيد أو نظر هو إذا المولى يقول أنا ما أتكلم مع ما أريد الخصوصية العقلية ما أريد الدقة العقلية إذا ما جاب قرينة على الدقة العقلية أو على لسان الدليل بالخصوص شو نفهم إحنا 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 والانسباق المن نروح إلى الفهم العرفي قال بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاورات العرف فإذا ماكو قرينة المن نحمل الكلام على شنو إحنا قال لا محيص من الحمل على أنه يعني النهي عن النقض أنه بذاك اللحاظ يا لحاظ يقصد العرفي فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بس يا اتحاد العرفي وإن لم يحرز بحسب النظر العقلي أو لم يساعد عليه النقل إحنا مو مهم بعد أذن لا الدليل العقلي لا الفهم العقلي ولا ما يساعد عليه النقل فإذا على هالكلام بعد من المهم عندنا يا نظر الاتحاد بالنظر العرفي قال فيستصحب مثلا ما يثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيبا ليش لأن على كلام المصنف الزبيب والعنب بنظر العرفي شنو واحد لبقاء الموضوع وإن كان هو بحسب العقل أو بحسب لسان الدليل شنو متعدد مو مهم قال واتحاد القضيتين عرفا أهم شيء ولا يستصحب يعني الحكم فيما لا اتحاد كذلك شنو كذلك يعني بالنظر العرفي وإن كان هناك اتحاد عقلا ليش المهم من هو المهم هو الاتحاد العرفي للعقلي كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي فراجع تذكر هناك في القسم الثالث من استصحاب الكلي قلنا مثلا أنه هناك إحنا ما قبلنا به قلنا مثلا لو ثبت وجوب الجمعة مو الجمعة العيد لو ثبت وجوب العيد في زمن الحضور وبعد غياب الإمام عجل الله فرجه الشريف علمنا أن الجمعة مو واجب العيد مو واجب 100% بس يبقى السؤال هو مو واجب جيد بس يا ترى يبقى تبقى العيد مستحبة لو حتى تفتح باب مصر هناك قلنا إن هذا مثال المن لأصحاب الكلي القسم الثالث ما قبلنا احنا اللي حاول أن يقف ليش قال ليش ما يصير خوي يصير نقول شلون نقول هكذا إنه الوجوب للعيد والاستحباب للعيد كلاهما شنو طلب مو صحيح فهما يشتركان في كلي الطلب وانتو الحصة من الطلب اللي ارتفعت يا حصة حصة الوجوب تبقى يا حصة اخرى نشك في ثبوتها حصة الاستحباب وش قال والوجوب والاستحباب يشتركان في حقيقة واحدة اللي هي كلية الطلب وما ولا وبالنظر العقلي لا يرى فرقا العقل بين الوجوب والاستحباب بحسب الطلب كلاهما طلب فلهذا الموضوع عنده منحفظ بس بحسب الوحدة العقلية للعقل يرى أن الوجوب والاستحباب ينضويان تحت كلي واحد وحقيقة واحدة وهي حقيقة شنو الطلب هذا يا نظر العقلي فأكو وحدة لو ماكو وحدة أكو واحدة بس بالنظر العقلي المصنف إيش قال جاوبوا من هناك قال لا إحنا عاد الحكاية هاي إحنا المدار عندنا بالوحدة يا نظر العرفي روح حتى العرف بالشارع قال لهم يا با صلاة الليل وصلاة الظهر يقول لك إيش جاب هاي على هاي تناقض كبير بينهما هاي واجبة ذي شو مستحبة قل له أنت مو الاستحباب والوجوب نفس الشيء حقيقة واحدة مشككة لا شنو حقيقة واحدة تباين تام بينهم العرف يرى أن الوجوب والاستحباب تباين تام يرى انه هذا الزام وراء نار اذا واحد يتركه هذا ما بي الزام ما بي نار اذا واحد يتركه مو شيء فعند العرف بعد يجوز تطبيق هذا الاستصحاب لو ما يجوز لا لانه يرى شنو وحده وتعدد يرى التعدد هذا مقصوده بقوله من القسم الثالث من استصحاب الكلي فراجع هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.